أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وبارك وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله العلي العظيم. لا شك أن كل جيل من أجيال البشر إنما ينشأ في أحضان الجيل السابق، وعبر هذه التنشئة تنتقل الصفات والسمات والقيم والسلوكيات من جيل إلى جيل. فمن الواضح أن اللغة مثلا إنما تنتقل إلى الأجيال أو تتناقل بين الأجيال البشرية عن طريق عامل التنشئة والتربية، فالأولاد ينشؤون في أحضان عوائلهم وفي بيئتهم التي تتحدث بلغة معينة، فتنتقل إليهم تلك اللغة، يكسبون تلك اللغة من خلال نشأتهم. وكذلك أساليب الحياة، ولهذا ترى كل شعب من الشعوب له أساليبه في حياته، في الأكل والشرب واللبس سائر أمور الحياة. كيف تنتقل هذه الطريقة من جيل إلى جيل يليه؟ عبر التنشئة والتربية. السؤال: هل أن القيم والأفكار والسلوكيات تنتقل أيضا كذلك وبنفس الدرجة أم لا؟ لا شك أن التنشئة تنقل القيم والأفكار والسلوكيات من جيل إلى جيل يليه، لكن الأمر ليس بسهولة انتقال اللغة وانتقال أساليب الحياة العادية المعيشية. هنا تكون الصعوبة أكبر وتحتاج إلى عناية أكثر. اللغة تنتقل إلى الجيل الآخر بيسر وسهولة، وكذلك أساليب الحياة المعيشية الطبيعية، ولكن القيم والأخلاق والسلوكيات انتقالها يحتاج إلى عناية واهتمام، لأن طبيعة البشر تنطوي على الشهوات والأهواء والاندفاع خلف المصالح، وهذا يعتبر معوقا من معوقات الالتزام بالقيم والأخلاقيات السليمة. ولهذا يحتاج الجيل إذا أراد أن ينقل سلوكياته وقيمه وأخلاقه إلى الجيل الآخر أن يهتم وأن يركز على هذا الأمر. أما إذا لم يكن هناك اهتمام وعناية وتركيز، فالذي يحصل أن الجيل الجديد قد يكون متمردا مخالفا لقيم وأخلاقيات الجيل السابق. ولهذا الآية الكريمة بعد أن تتحدث من آيات سورة مريم، بعد أن تتحدث الآيات التي سبقتها عن جيل الأنبياء وأتباع الأنبياء الذين التزموا بالهدي الإلهي، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. جيل مؤمن كان، جيل ملتزم بالقيم، يخضعون لله سبحانه وتعالى. ولكن الجيل الذي جاء بعد هذا الجيل لم يحافظ على هذه السمة، على هذه الصفة، لم يحافظ على القيم الدينية الأخلاقية التي كانت عند الجيل السابق، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. الجيل اللي إجى بعد هؤلاء ممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، جاء بعدهم جيل من نوع آخر، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. أضاعوا الصلاة، الآية لا تقول تركوا الصلاة، ربما كانوا يصلون، لم يتركوا الصلاة، ولكنهم أضاعوا الصلاة. قد يكون من معاني الإضاعة الترك، تركوا الصلاة، وقد يكون كما يقول المفسرون استهانوا بالصلاة، استخفوا بالصلاة، أفرغوا الصلاة من محتواها ومضمونها فأصبحت حالة شكلية. أضاعوا الصلاة، النتيجة الطبيعية لإضاعة الصلاة ونسيان القيم والمبادئ اتباع الشهوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغي في مقابل الرشد، في مقابل الخير. الجيل الذي يترك القيم الأخلاقية وتسيطر على أجوائه الشهوات والأهواء، لا شك أنه يلقى الضلال والغي، فسوف يلقون غيا، يعني يكون مستقبلهم مستقبل شقاء، مستقبل شر، مستقبل ضلال وفساد وإجرام. كيف يمكن للجيل الملتزم بالقيم أو المهتم بالقيم أن ينقل هذا الاهتمام إلى الجيل الذي يليه؟ يحتاج إلى أمور، من أهمها ثلاثة. الأمر الأول البيئة الصالحة، أن الجيل الجديد ينشأ في بيئة صالحة تزرع في نفسه القيم والأخلاق والمبادئ. أما إذا كانت البيئة التي ينشأ فيها الجيل بيئة فاسدة، نتمنى أولادنا يصيروا صالحين، نتمنى، التمني ما يسوي نتيجة. لابد وأن يعيش الولد في بيئة صالحة، هذه البيئة الصالحة تخلق لديه الاستعداد والتوجه للصلاح. البيئة الصالحة مسألة مهمة، لذلك على من يهتم بانتقال القيم إلى جيل الشباب ومن يحرص على ذلك أن يسهم في إيجاد البيئة الصالحة، البيئة المناسبة، بحيث أن الأولاد يعيشون ضمن هذه البيئة الصالحة فيكونون أكثر استعداداً لالتزام الصلاح، وثانيا التربية والتعليم المناسبة، أن يكون هناك تربية لهؤلاء الأولاد على القيم، على الأخلاق، على المبادئ، تربية وتعليم مناسب. في بعض الأحيان قد يكون هناك تعليم ديني ولكنه تعليم قشري، ولكنه تعليم يلتزم بأساليب تصلح لقرون معينة. ومع الأسف الشديد فإن الكثير من المناهج الدينية في المدارس في بلادنا الإسلامية فيها هذه المشكلة، لم نستطع أن نضع مناهج تربوية دينية تعليمية تستقطب الجيل الجديد نحو الدين، نحو القيم، نحو الأخلاق. ومن أبسط المظاهر التزامنا بنصوص سابقة في التوحيد، في الفقه، في التفسير، ندرس نقولات من كتب كتبها علماء سابقون، وكانت لغتها وكان أسلوبها وكان طرحها مناسبا لعصرهم، لجيلهم. لكننا نفرض على أبناء اليوم أن يدرسوا بلغة أبناء القرون السابقة، وحتى حول قضايا لا يعيشونها الآن، في قضايا العقيدة وفي قضايا الفقه. في زمن سابق كان هناك أناس جهال حينما يزورون قبور الأولياء تكون لديهم مظاهر من الانحراف في زيارة قبور الأولياء، وربما كانت تلك المظاهر توهم بما يخالف التوحيد. لكن إذا كان ذلك في زمن سابق وقد يكون في بيئة معينة، لماذا نجعله أصلا من الأصول نركز عليه لعقود ولقرون ولأجيال وكأنها قضية معاشة في حياة الناس؟ ما عاد الناس الآن جهلاء سذج، الناس أصبح لهم وعي. كيف تستطيع أنت أن تتهم إنسانا مسلم لأنه مارس ممارسة يريد بها إظهار حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأهل بيته الكرام وللصحابة الأخيار؟ تتهمه بالشرك؟ تتهمه بالكفر؟ هذا يعبد القبر؟ كيف يعبد القبر؟ هذا جاء إلى الحج، جاء إلى بيت الله الحرام، يتجه في صلاته إلى القبلة، إلى الكعبة، يعبد الله، يكرر شهادة التوحيد ليل نهار. كيف تتهمه بالشرك والكفر وتجعل هذا الموضوع أصلا من أصول مناهج التعليم والتدريس وكأنها مشكلة حقيقية واقعية يعيشها الناس، بينما هذا الجيل يعيش مشاكل أخرى تتجاهل ويكون التركيز على قضايا ربما كانت مهمة في وقت من الأوقات وفي زمن من الأزمان؟ وحتى في قضايا الفقه وحتى في القضايا المختلفة، هذه المناهج التعليمية من خلال المشاهدة الخارجية والتجربة الخارجية أثبتت عجزها عن استقطاب هذا الجيل وغرس القيم والأخلاق والمبادئ في نفوس هذا الجيل. ولا نريد التوسع أكثر في هذه النقطة. المسألة الثالثة، علاج التعارض بين القيم والمصالح. نريد لهذا الجيل أن يلتزم بالقيم، ولكن أيضا لهم مصالحهم، يريدون أن يبنوا حياتهم، أن يبنوا مستقبلهم، فلا بد وأن يكون هناك تيسير وتطوير وحسن توفيق بين الالتزام بالقيم وبين رعاية المصالح للإنسان في هذه الحياة وفي هذا العصر الذي يعيش فيه. إذا فشل الجيل في أن يقدم القيم والأخلاق بطريقة مناسبة للجيل الجديد، فستكون النتيجة الطبيعية هي فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ومع الأسف الشديد يجب علينا أن نعترف أن مجتمعاتنا لم تنجح في هذا الامتحان، بل سجلت فشلا واضحا. ما نجحنا في أن ننقل قيمنا وأخلاقنا إلى أبنائنا. في الغالب ليس على نحو التعميم، وإنما المظاهر العامة والأجواء العامة توحي بأن الجيل الجديد، بأن النشأ الجديد ما عاد يحمل تلك القيم ويلتزم بتلك الأخلاقيات السابقة. ولن نحتاج إلى التدليل، فما يقع من جرائم وانحرافات ومفاسد في وسط هذا الجيل يكشف عن هشاشة الحالة القيمية والحالة الأخلاقية في نفوس أبناء هذا الجيل. الإحصاءات الرسمية، وليس كل ما يجري يكون مسجلا في الإحصاءات الرسمية، الإحصاءات الرسمية تثبت ما يصل إلى الجهات المعنية. هذه الإحصاءات مرعبة للإنسان حينما يقرأها. إحصائيات الأمن العام السعودي لسنة 2006 حول الجرائم الواقعة في المملكة، جرائم القتل التي وقعت في المملكة خلال هذه السنة 2006 حسب إحصائيات الأمن العام 15492 جريمة قتل في سنة واحدة، أي بمعدل 43 جريمة قتل في كل يوم من أيام السنة. هذا في مجتمع ثلث أو نصف مناهجه الدراسية في الابتدائي والمتوسطة والثانوية مناهج دينية وخطاب وصلاة جمعة وتلفزيون وما أعرف إيش، وهيئة أمر بمعروف ونهي عن منكر، ومجلس الدعوة والإرشاد، وهيئة إفتاء، حالة دينية عامة في هذا المجتمع. عدد حوادث القتل في سنة واحدة 15492 جريمة قتل، ونرى كيف يحصل استعمال العنف لأتفه الأسباب. بس مطالعة للجرائد كل يوم تحصل لك مجموعة من الجرائم. سرقات في سنة 2006 حسب هذه الإحصائية 39608 جريمة سرقة، وبالتأكيد هذه لا تشكل إلا نصف أو أقل من جرائم السرقة، لأن مو كل من تحصل له جريمة سرقة يبلغ عنها. جرائم سرقة، وإذا قسمناها على أيام السنة يعني في كل يوم، هل الإحصائية الرسمية يعني في كل يوم 110 جرائم سرقة عندنا في البلد كل يوم، 110 من جرائم السرقة التي تصل إلى الجهات المعنية والمختصة. أما المخالفات الجرائم الأخلاقية فحدث عنها ولا حرج. الإحصائية الرسمية تتحدث عن 11680 جريمة أخلاقية، ومن الواضح أنها الجرائم التي يبلغ عنها أهلها أو تكون بشكل تصل إلى الجهات المعنية، وإلا فهناك كما يبدو أضعاف من هذا الرقم. لماذا هذا الجيل من هذا المجتمع يعيش مثل هذه الحالة؟ إنها مفارقة عجيبة وعظيمة، إنها يجب أن تلفت أنظارنا إلى فشلنا في هذا الامتحان. ما استطعنا أن ننقل قيمنا أخلاقنا أو القيم التي ندعي الانتساب إليها إلى أجيالنا إلى أبنائنا. ومن أهم الأسباب التزامنا نحن بهذه القيم. نحن نريد أن ننقل الأخلاق والقيم والمبادئ إلى أبنائنا، هل نحن ملتزمون بهذه القيم حتى ننجح في نقلها إلى أبنائنا؟ بعض الآباء هو غير ملتزم لكنه يتمنى أن يكون أولاده ملتزمين، هو غير متقيد لكنه ينزعج حينما تحصل جريمة من أحد أولاده. أنت كأب أو العائلة كعائلة تتحمل مسؤولية كبيرة، التوجيه العائلي، التوجيه التربوي، التزام العائلة ونقل التوجيه إلى الأبناء، هذه مسألة مهمة في نقل القيم والمبادئ والأخلاق إلى الجيل الجديد. ولذلك على كل واحد منا لا يتمنى أن يرى ولده مجرما، ولا يتمنى أن تكون ابنته تقع في فخ الفساد والإجرام، ولا يتمنى أن يقع أحد من أقربائه من أعزته في ذلك. أن على كل واحد كذلك أن يجسد هذا التمني على شكل سلوك وممارسة من خلال التزامه هو شخصيا، ومن خلال اهتمامه بالتوجيه والتربية وتوفير الأجواء الصالحة للنشء والجيل الجديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بطاعته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أقر أعيننا بصلاح أبنائنا وأولادنا. اللهم وفقنا لحسن تربية أبنائنا. اللهم وفقنا للعمل على إشاعة أجواء الصلاح في مجتمعنا. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعيده وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الأخيار، سيما على وصيه وأخيه وابن عمه أمير المؤمنين وسيد الموحدين وإمام المتقين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة زاكية نامية. اللهم ثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. صدق الله العلي العظيم. الغريزة الجنسية تشكل الامتحان الأشد للإنسان في هذه الحياة. صحيح أن في أعماق الإنسان عددا من الغرائز والشهوات، ولديه الكثير من الميول والأهواء، لكن الغريزة الجنسية تبقى الغريزة الأشد إلحاحا والأشد خطرا في حياة الإنسان. ولهذا فإن الله تعالى جعل الامتحان والتكليف عند بداية انبثاقها. متى يكون الإنسان مكلف؟ متى يكون الإنسان يتوجه إليه الخطاب من قبل الله تعالى؟ إذا بلغ. وماذا يعني البلوغ؟ بلغ النكاح، يعني انبثقت عنده الغريزة الجنسية، نضجت عنده هذه الغريزة. هنا يصبح على محك الابتلاء والامتحان. وإن أكثر ما يقع فيه الناس من معاص وذنوب في هذه الدنيا هو عن طريق الغريزة الجنسية. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى في كل رسالات السماوية هناك تركيز على الحرص والاهتمام برعاية التعامل مع هذه الغريزة الجنسية. إنها تضغط على الإنسان من داخله. في الأصل خلق الله هذه الغريزة حتى يحفظ بها التناسل البشري، أمرها يكون التناسل البشري، كما أنها وسيلة لخلق اللبنات الاجتماعية، العائلة والأسرة، وهي أيضا طريق لإمتاع الإنسان وراحته في هذه الحياة. ولكن هذه الغريزة تحتاج إلى الكثير من الضبط. فإذا لم تضبط هذه الغريزة، إذا لم يكن الإنسان قادرا على الإمساك بزمام هذه الغريزة وأصبحت هي مسيطرة عليه، فإن حياته تكون إلى شقاء، وإن آخرته تكون عذابا وجحيما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء التأكيد على موضوع الغريزة الجنسية. الغريزة الجنسية هي من الغرائز التي يحصل اندفاعها عبر الأجواء الخارجية. لو ترك الإنسان دون أجواء الإثارة فإن هذه الغريزة تكون أقل إلحاحا وأقل ضراوة في داخل نفسه، لكن الأجواء الخارجية التي يعيشها الإنسان هي التي تفجر هذه الغريزة أكثر عنده، وهي التي تجعلها أكثر إلحاحا وضغطا عليه. ولهذا فإن الإسلام أحاط الإنسان بمجموعة من التعاليم والأحكام الشرعية التي تصنع له أجواء العفاف، أن يكون في أجواء بعيدة عن الإثارة. هذه حالة طبيعية، العلاقة بين الجنسين، بين الرجل والمرأة، تمر عبر هذه الغريزة الجنسية. فإذا لم تكن هناك أجواء من العفة في العلاقات بين الطرفين وترك الأمر للإثارة، فإن ذلك يدخل المجتمع في شقاء كبير. الإسلام لا يريد أن يجعل حياة مقسومة مفصولة بين الرجال والنساء، بحيث تعيش المرأة في واد ويعيش الرجل في واد آخر. ليس عندنا في الإسلام نص يحرم الاختلاط والتلاقي بين الرجال والنساء، عندنا نصوص تحرم ما ينافي العفة، أما مجرد اختلاط الرجال بالنساء هذا ليس ممنوعا من الناحية الشرعية. ونحن نجد في العبادات كالحج في الطواف وفي السعي وفي رمي الجمار وفي سائر أعمال الحج ليس هناك فرز شرعي. الإسلام لم يخصص يوما لطواف النساء وآخر لطواف الرجال، مكانا لطواف النساء ومكانا لطواف الرجال، وهكذا في بقية مناسك الحج. ولم يمنع الإسلام المرأة أن تكون ضمن الحياة العامة، أن تشارك في الأوضاع السياسية والاقتصادية وفي الأسواق وفي كل مكان، هذا لا يمنع منه الإسلام وهو أمر واضح لسنا الآن بصدد الحديث عنه. لكن هذا اللقاء وهذه العلاقة بين الرجال والنساء يجب أن تكون في أجواء عفيفة. مشكلة الإنسان وخاصة في هذا العصر هي أجواء الإثارة، أجواء الإثارة التي تحولت إلى تجارة دولية، إثارة غرائز الإنسان. هذه الأفلام، هذه المناظر، هذه الوسائل والأساليب تفنن في إثارة شهوة الإنسان، وخروج عن آخر حد من حدود الحياة. البشر، الناس كبشر، الإنسان من صفاته الحياء، يخجل، يستحي، والممارسة الجنسية هي من مناطق الحياء والخجل عند الإنسان، يعني أن الإنسان يمارسها ضمن جوها وضمن ظرفها الخاص تماما. إذا أردنا التشبيه، والتشبيه طبعا فقط لتقريب الفكرة، حينما يقضي الإنسان حاجته، ليس عملا إجراميا أن يتبول الإنسان، أن يتغوط الإنسان، هذا ليس عملا إجراميا، لكن من طبيعة البشر أن يقوموا بهذه العملية الطبيعية، إخراج الفضلات من الجسم في جوها الخاص، مو قدام الناس، مو أمام الناس، يعني في ذوق، في حياء، في خجل. الممارسة الجنسية كان يفترض طبيعة الحياء البشري وطبيعة المضاعفات التي تعكسها حالة الإثارة الجنسية أن تتم ضمن ظرفها الخاص، ولكننا نعيش في عالم يتاجر الآن بالحالة الإباحية، صور وأفلام وبرامج وسيديات تعرض الممارسة الجنسية شهارا جهارا. في الأيام الماضية أعلن أن عندنا هنا في القطيف في الأسواق المتنقلة، سوق واقف مدري إيش اسمه، عشرات الألوف صودرت من السيديات الإباحية التي تعرض صور ومشاهد لممارسات جنسية فاضحة. ماذا يحصل للإنسان حينما ينظر إلى هذه الصور، إلى هذه المشاهد، إلى هذه الأفلام، رجلا كان أو امرأة؟ لا شك أن هذا تحريض لغريزته، تحريض لشهوته. طيب، هذا الإنسان الذي تحرض شهوته، تحرض غريزته، ماذا تنتظر منه؟ إذا لم يكن في المقابل حالة شديدة من الورع والتحفظ الرادع، من الطبيعي أن هذا التحريض للشهوة والغريزة سيدفع نحو المعصية، نحو الفساد، نحو الانحراف. وهذا ما تعيشه المجتمعات المادية رغم قسوة القوانين عندهم فيما يرتبط بالحقوق الفردية والشخصية للإنسان، لكنهم يعانون من هذه المشكلة. أفلام بعد منتصف الليل، ومع الأسف الشديد بعض الناس يسمحون لأنفسهم أن يشاهدوها، رجالا أو نساء، على مواقع الإنترنت مواقع إباحية تشكل أكثر من 36% من نسبة المواقع الموجودة على شبكة الإنترنت هي مواقع إباحية يدخلون عليها. طيب هذا الإنسان في داخله شهوة، في داخله غريزة، وتحصل هذه الإثارة وهذا التحريض لشهوته وغريزته، ماذا تتوقع من هذا الإنسان؟ حينما لا تكون أجواء المجتمع أجواء عفاف، النساء يخرجن بزينتهن، بعطورهن، بتبرجهن، هذه الحالة التي تحصل من الطبيعي أنها تضري حالة الغريزة والشهوة عند الإنسان، فيحصل ما عبرت عنه بعض المجلات في السنة الماضية. كان حديث في مصر عن كثرة الجرائم والاعتداءات الجنسية، فأطلق بعض المفكرين أن الإنسان يعاني هناك، يعاني من سعار جنسي، سعار ما يقدر يسيطر على نفسه. ونجد نحن مظاهر مرعبة مفزعة، ولعلكم تقرؤون وتتابعون أخبار يتقزز الإنسان من نقلها، ولكنها تحصل. جريدة الشرق الأوسط نقلت تاريخ 19/12/2006 أنه في المملكة العربية السعودية سجلت 50 حالة حمل من محارم، يعني امرأة تحمل من أحد محارمها، أب أو أخ أو خال أو ما أشبه. هذه القضايا التي سجلت، طيب كيف يتصور في مجتمع مسلم تحصل مثل هذه الحالة؟ في الواقع هذا التحريض المستمر، هذه الإثارة المستمرة للغرائز والشهوات عند الرجال والنساء عبر وسائل الإعلام وعبر التقنيات المتطورة الآن وعبر ما يراه الإنسان في الشارع، هذه تدفع وتهيج وتحرض، وبالتالي يكون كما قال الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. حينما يصبح الإنسان في هكذا أجواء، فإن مثل هذه الأعمال والأمور تكون متوقعة. ولذلك فإن الشرع يؤكد على المقدمات، يؤكد على الأجواء. النظرة المحرمة، يحرم النظرة إلى الأجنبيات، أن ينظر الرجل نظرة مليئة إلى المرأة الأجنبية. القرآن لم يحرم أصلا النظر، ما قال القرآن الكريم: أطبقوا أبصاركم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني مجرد النظر في أصله ليس فيه إشكال، لكن الإمعان في النظر، التركيز في النظر، القصد بشهوة في النظر، هذا هو المحرم شرعا. عليك أن لا تنظر. والإنسان الذي ينظر إلى وجوه الأجنبيات، يعني المرأة الأجنبية، إلى الأفلام، إلى الصور، إلى هذه الأشياء، هذا النظر هو الذي يوقعه في الحرام. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: العيون مصائد الشيطان. وقال عليه السلام: من غض طرفه أراح قلبه. وقال عليه السلام: نعم صارف الشهوات غض البصر. النظر الحرام هي الخطوة الأولى، هي التي تقود الإنسان إلى المعصية وأجواء الإثارة. هذه الطرق الجديدة على الشات، على الماسنجر، البنت تدخل وتتكلم أو الرجل يدخل ويتكلم، في بعض الأحيان قد يكون في البداية ما عنده قصد آخر، هي ما عندها قصد آخر، لكن الشيطان موجود. ولذلك حرم الإسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية. لماذا؟ ما اجتمع رجل، ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. شهوة موجودة، غريزة موجودة، وتحصل هذه الأجواء. ولذلك على الإنسان أن يمتنع عن الخطوة الأولى، وعلى المجتمع أن يطهر أجواءه، يسعى بالمقدار الممكن لمنع هذه المناظر، لمنع هذه المشاهد، وإلا فالمستقبل قاتم مظلم. حالات الاغتصاب، حالات الاختطاف، حالات العدوان. إذا صحت هذه الإحصائية التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية عن مصر أنه في مصر سنويا 120 ألف حالة اغتصاب، 120 ألف، رقم مذهل مرعب، اغتصاب. هذا غير الحالات اللي تصير بتراضي وتوافق وهي محرمة أيضا إذا لم تكن ضمن عقد شرعي، لا، اغتصاب يعني بدون رضا. 120 ألف حالة في السنة بمعدل جريمة اغتصاب كل 30 دقيقة تقع في مجتمع مسلم فيه الجامع الأزهر وخلفه تاريخ إسلامي وفيه العشرات بل المئات بل الألوف من العلماء والمساجد والجوامع والمؤسسات الدينية. ولكن هذه هي النتيجة الطبيعية لأجواء الإثارة. ولذلك علينا إذا أردنا أن نوصد الطريق أمام الشيطان علينا وعلى أبنائنا وعلى نسائنا أن نحافظ على أجواء العفة. عفوا تعف نساؤكم. بعض الرجال هو يتساهل، خاصة إذا سافر برا، إذا راح مني ومنك، إذا وجد له فرصة. لكن أيها الرجل، أليست لك زوجة؟ أليست لك أخت؟ أليست لك بنت؟ هل تقبل أنت أن يحصل لبنتك مثل هذا الأمر؟ إذا كنت لا ترضى كيف أنت تمارس؟ وإذا كنت أنت تسير في هذا الطريق كيف تكون صادقا في منع عائلتك وأهلك عنه؟ ولذلك على الإنسان حينما يدعوه الشيطان والعياذ بالله منه إلى أي ممارسة، نظرة محرمة، عليه فورا أن يتذكر عائلته. هل يرضى هو أن تتسلط هذه النظرات على عائلته؟ البعض يغضب حينما يسمع عن اعتداء على أحد من عائلته، ولكنه هو يجيز لنفسه، يبيح لنفسه. إمامنا زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه في رسالة الحقوق يتحدث عن ضبط هذه الغريزة الجنسية، ونختم بذلك حديثنا. وقبل ذلك ننقل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من ملأ عينيه من حرام، من ملأ عينيه من حرام ملأ الله عينيه يوم القيامة من النار. من حرام، سواء كان هذا الحرام امرأة فعلية أو كان مشهد من المشاهد في التلفزيون في الصور، المهم يملأ عينه من الحرام، ملأ الله عينيه يوم القيامة من النار. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: وحق فرجك أن تحصنه من عن الزنا، وحفظه مما لا يحل لك، والاستعانة عليه. كيف تستعين على الغريزة الجنسية؟ كيف تضبط الغريزة الجنسية؟ الإمام يتحدث عن هذه المسألة المهمة، والاستعانة عليه بغض البصر. غض البصر هي أهم ما يساعد الإنسان في ضبط غريزته الجنسية، والاستعانة عليه بغض البصر فإنه من أعون الأعوان. وضبطه إذا هم بالجوع والظمأ، عندنا روايات أن الصوم يهذب هذه الغريزة. الصوم، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. الصوم يساعد على ضبط هذه الغريزة. بعد، وكثرة ذكر الموت، أن تكثر من ذكر الموت. بين لحظة وأخرى الإنسان يفارق هذه الحياة، تقابل الله تعالى وأنت في حال معصية، وأنت على معصية البعيد، وأنت في حال الإجرام. وكثرة ذكر الموت والتهدد لنفسك بالله، هدد نفسك بالله. الله تعالى يغضب، الله يسخط، الله يعاقب حينما تنجر أنت إلى هذه المعاصي. ولذلك الآية الكريمة تقول: إن الله خبير بما يصنعون. الله يشوفك، الله يراقبك، والتهدد لنفسك بالله والتخويف لها به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتحصين أنفسنا وضبط شهواتنا وأهوائنا. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم اجعلنا ممن يصرفون أنظارهم عن الحرام، وممن يبتعدون عن أجواء الإثارة والفساد. اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اشفي جميع المرضى، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين. اللهم تغمد أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. إن أبلغ الموعظة، إن أصدق الموعظة وأبلغ الحديث كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.